بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
أحسن. طيب، هذا الباب ربما يظن البعض أنه باب مكرر، لأن الشيخ في الباب 21 ذكر ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهنا ذكر باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. وبينهما فرق، بين ذاك الباب وهذا الباب فرق. لماذا؟ لأن الجناب هو جزء الشيء وناحيته، الجناب هو جزء الشيء وناحيته، أما الحمى الذي ذكره في هذا الباب فهو خارج ذات الشيء، هو خارج ذات الشيء. مثال تقريبي: كبيت له أركان وأجزاء، أركانه وأجزاءه تسمى ماذا؟ تسمى الجناب، تسمى الجناب. ثم جعلت عليه سورا محاطا به، هذا السور يسمى الحمى، هذا السور يسمى الحمى. فذكر في الباب الأول ما جاء في حمايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا؟ حمايته في جناب التوحيد، أي أنه حمى جناب التوحيد، جعل عليه حمى، حماه بها، جعل عليه حمى، حماه بها، فأحاط هذا الجناب بحمى يحميه مما يهدمه أو يضعفه وينقصه. هذا الباب أخص، هذا الباب ماذا؟ أخص، وهو باب ما جاء في حماية حمى التوحيد. يعني هذا الباب في حمى الحمى، الأول في حمى الجناب، يعني ذاك الحمى الذي حمى به الجناب في هذا الباب حماه. فهمتم الفرق؟ الأول يا إخوان ما جاء في باب ماذا؟ حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، قلت الجناب هو الجزء والناحية. كمثال تغريبي: بيت له أركان وأجزاء تكون منها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى هذا الجناب، حمى الأركان، حمى النواحي مما يهدمها أو ينقصها ويضعفها. بماذا حماه؟ حماه بسور أحاط عليه حيث لا يقترب منه أحد، حيث لا يقترب منه أحد فيهدمه. هذا الباب حمى نفس الحمى، يعني ذاك السور الذي أحاط بالجوانب النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حماية، فحمى الحمى نفسه. واضح؟ فالأول أعم وهذا أخص، الأول أعم في حماية الجناب والأجزاء، وهذا أخص في حماية الحمى نفسه، أي الحمى هذا الذي حميت به الجناب أنت تحميه أيضا، أنت ماذا تحميه. فصلى الله عليه وعلى وسلم حمى الجناب ثم حمى حمى هذا الجناب، فالأول أعم وهذا أخص. وهذا الباب الثاني أبلغ في الحماية وأشد في الحماية، لماذا؟ لأنه جعل على هذا الحمى الذي هو في نفسه يحمي الجناب، جعل عليه حمى، جعل ما جعل ماذا عليه حمى وحراسة وموانع تمنعه مما يقترب منه، فهو أبلغ. لأن إذا كان الحمى محمي فالجناب من باب أولى يكون محميا، الجناب من باب أولى أن يكون ماذا محميا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن في ذاك الباب، في باب ما جاء في حماية جناب التوحيد، ذكر الوسائل المفضية للشرك وهي فعلية، من تعظيم القبور والبناء عليها وكتاب عليها وماذا وصل إليها وعليها أو إلى غيرها من الأمور التي مرت معنا في ذاك الباب. في هذا الباب ذكر ماذا الوسائل المفضية إلى الشرك، وهي قولية، وهي ماذا قولية. وصلى الله عليه وعلى وسلم حمى التوحيد ماذا مما يهدمه أو ماذا يضعفه من الأقوال أو الأفعال، من الأقوال أو الأفعال. فتلاحظ في هذا الباب نهى عن أقوال تفضي إلى الغلو الذي هو ماذا سبيل الشرك، تفضي إلى الغلو الذي هو سبيل الشرك، فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. وإن كانت في ذاتها جائزة لكن هي وسيلة إلى الخروج من الجواز إلى ماذا إلى المنع، فيكون ماذا حمى صلى الله عليه وسلم التوحيد أنا جنابه وحمى حماه، حمى جنابه وحمى ماذا وحمى حماه، فصلوات الله وسلامه عليه. واضح يا شباب؟ آذان فرقان بين هذا الباب والباب الذي قبله. ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قال انطلقت في وفد بني عامر في عام الوفد، عام الوفود هو في السنة التاسعة بعد فتح مكة، عام الوفود، وافد الناس من كل مكان إلى المدينة لمبايعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللتفقه في دين الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا أنت سيدنا، وهذا حق، هو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا قوله صحيحة، قالوا مقولة صحيحة، لكن صلى الله عليه وعلى وسلم هو أرحم الأمة وماذا وأعظم تعظيما لربه جل وعلا، فخاف أن يستهوينهم الشيطان فيفتح عليهم بابا هو في نفسه حق ليقودهم ويهوي بهم من هذا الباب إلى ماذا إلى الباطل. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وهذا حق، هو أفضل الناس وأكرم الناس، أعظمنا طولا أي عطاء. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وهذا دليل على أن قولهم هذا جائز، هو سيدنا وماذا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، كل هذا حق، ولهذا قال قولوا بقولكم جائز، لكن لا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، وهو حديث صحيح صححه شيخنا مقبل رحمه الله والشيخ الألباني. فهذا الحديث فيه النهي والحمى منه صلى الله عليه وسلم للحمى، الحمى للحمى، نهى أن يقترب من هذا الحمى الذي حمى به جناب التوحيد بأن تجتنب ألفاظ هي حق في ذاتها، لكن من قالها يحذر ألا يتوسع بها وتقوده هذه الألفاظ إلى ماذا إلى الهاوية وتفتح له باب الشيطان. ولهذا قال: لا يستجرينكم، ويستجرينكم معناه من الجري، لا ماذا لا يتخذكم جريا، جريا هكذا فتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء، جريا. ما معنى لا يتخذنكم جريا؟ أي لا يجعلكم ماذا كثير الجري خلفه، أنت سيدنا، أنت أفضلنا، أنت حافظ، أنت ماذا ذكي، أنت أنت أنت، قد تكون حق الأوصاف تقود إلى الغلو المحرم، تقودك ماذا إلى الغلو المحرم، فقال لا يتخذنكم جريا، أي كثير الجري في طريقه ومتابعته، كثير الجري في طريقته ومتابعته في خطواته التي هي خطوات الشيطان، فلا يغلبنكم فيتخذنكم جريا، أي رسولا ووكيلا له، فتقودون أنفسكم بهذه الأقوال الحق إلى أقوال ماذا؟ إلى أقوال باطلة، فتقعوا ماذا؟ فتقعوا في الضلال. هذا معنى جريا، لا يستخينكم أو يستجرينكم أي يتخذكم ماذا؟ جريا. وقيل معناه لا يجعلكم جراء، لا يجعلكم ذا جرأة أو ذوي جرأة في الألفاظ، فيتجرأ أحدكم بهذه الألفاظ وماذا؟ ويأتي بألفاظ يظنها ألفاظ شجاعة وقوة على التكلم، وهي في الحق ماذا؟ تقوده إلى ماذا؟ إلى الباطل، تقوده إلى ما لا تحمد عقباه. فهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد، لأن هذه الألفاظ في ذاتها لا تمس التوحيد، لكنها قد تقود صاحبها إلى ماذا؟ إلى أن يسعى في اختراق هذا الحمى وماذا؟ ويضر توحيده بألفاظ، كما فعل الشيطان بالنصارى الذين غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام وفي أمه، إلى أن وصلوا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولربما كان مبدأ هذا الغلو إطلاق ألفاظ ماذا؟ حق في ذاتها، لكن أوصلهم الشيطان إلى هذا الأمر. هذا من رحمته صلى الله عليه وعلى وسلم بالأمة، ومن ماذا؟ حفاظه صلى الله عليه وسلم على حقوق الله وحمايته لجناب حق الله وحمى هذا التوحيد، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة هنا، وهي هل يجوز إطلاق لفظ السيد على غيره جل وعلا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا قال السيد الله سبحانه تبارك وتعالى، فهل يجوز أن يقال لغير الله فلان السيد؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها إلى أقوال، أوصلها بعضهم إلى 7 أقوال، نحاول نأتي عليها جميعا، لأن المسألة هذه كثير ما تطرق في المجالس. فالقول الأول لأهل العلم أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه، لا يجوز أن يقال ماذا؟ أو نبدأ بالماذا؟ بالجواز أفضل، نبدأ بالجواز أفضل، أنه يجوز، القول الأول أنه يجوز أن يقال فلان سيد، إن كان ممن هو فيه سيادة، إن كان من ذوي السيادة يجوز أن تقول فلان سيد، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم للحسن إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وقال عن الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، وقال كذلك صلى الله عليه وعلى وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال العلماء هذه الأدلة كلها تدل على جواز إطلاق لفظ السيد على غير الله. القول الثاني أنه يكره ولا يحرم، يكره أن يقال فلان سيد، وما الدليل؟ قالوا الدليل هذا الحديث والأحاديث التي جاء فيها الجواز، هذا الحديث فيه النهي وتلك فيها الجواز، والجمع بين الحديثين ما هو؟ الوسط، وهو أن النهي يحمل على الكراهة، واضح؟ النهي يحمل على كراهة، وهذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على أن النهي لا يدل على التحريم، فقالوا جمعا بين حديث إن السيد هو الله وبين هذه الأحاديث فيجمع بينهما على أن النهي أريد به الكراهة. القول الثالث أنه يحرم أن يقول لفلان سيد، ما الدليل؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله، وهذه جملة معرفة الجزئين، تفيد إيش؟ تفيد الحصر كما مضى معنا في الدروس الماضية، فالسيد الله جملة اسمية معرفة الجزئين، فقالوا هذا الحديث يدل على أن هذا الاسم مختص بالله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يقال لغير الله سيد. أما الأحاديث التي جاء فيها الجواز فهي أحاديث متقدمة، الحديث التي جاء فيها أن ابني هذا سيد وأنا سيد ولد آدم والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كلها أحاديث متقدمة. هذا الحديث نسخها، كيف نسخها؟ قالوا هو في عام الوفود الذي في سنة كم؟ 9، وهي متقدمة، فدل على أنها ماذا؟ على أنه متأخر، وهي ماذا؟ وهي متقدمة. وهذا قول الإمام مالك، هو قول ليس بجيد. لماذا؟ لأن لم يثبت التاريخ أن هذه الأحاديث كانت متقدمة على حديث السيد الله، ربما كانت متأخرة عنه، ربما قالها في السنة 9 في السنة 10 هكذا، ولا الله أعلم. هذا قول الإمام مالك. وقول الرابع أنه يجوز لمن كان مالكا للشيء، يجوز لمن كان مالكا للشيء فقيل له سيد، أما من لم يكن مالكا للشيء أو كان غير تقي، أو كان غير تقي فلا يجوز أن يقال له سيد. وهذا قول الحافظ بن حجر. لماذا قال الحافظ يجوز لمن كان مالكا للشيء؟ قال لأنه يجوز أن يقال للمالك سيد، كما في حديث ولكن ليقل إيش؟ سيدي ومولاي. مر معنا في باب أطعم ربك ووضئ ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمولى أن يقول لسيده ماذا؟ لمالكه سيدي ومولاي. قال لما كان مالكا صح إطلاق لفظ سيد عليه، لما كان مالكا صح إطلاق سيد عليه، أو كان تقيا من أهل التقى، لأن من معاني سيد تأتي معنى الكريم، تأتي معنى الكريم. هذا قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. أما القول الخامس فقالوا يجوز إطلاقه على من أمنت عليه الفتنة، يعني تأتي تقول للإنسان أنت سيد ولا يفتخر ولا يبالي بهذا الاسم ولا ماذا يحب أن يطلق عليه، إنما تؤمن عليه الفتنة، وأما من لا تؤمن عليه الفتنة فيمنع. هذا القول كذلك ضعيف، لأن الحي لا تؤمن عليه، لا تؤمن عليه الفتنة. والقول السادس أنه يجوز إطلاقه بغيبة الرجل، يعني في غير وجهه، في غير وجهه يجوز تقال فلان سيد، لكن في أمام ماذا؟ أمامه وتخاطبه بهذا اللفظ فهذا ممنوع. وهذا كذلك ضعيف القول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار حين جاء سعد بن معاذ قوموا، قوموا إلى سيدكم، وهو موجود، وهو ماذا؟ وهو موجود لما أصيب بسهم في غزوة ماذا؟ الخندق، وجيء به يحمل، فقال لإخوانه قوموا إلى سيدكم. ولما قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله لو أن رجلا رأى أحدا مع امرأته ماذا يفعل؟ فقال يعني سعد بن عبادة لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال ألا تنظروا إلى ما قال سيدكم، ألا تنظروا إلى ما قال سيدكم، فقال في وجهه، فدل على أن هذا القول ضعيف. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن خاطب بهذا اللفظ من هو حاضرا. والقول السابع وهو قول السهسواني رحمه الله في كتابه العظيم النفع صيانة الإنسان الرد على زين دحلان، وهو أجمل وأنفع كتاب رد على دحلان الذي جمع شبه المتأخرين والمتقدمين، ورد عليه هذا الإمام الفذ رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. قال رحمه الله قال إن لفظ السيد له معان، لفظ السيد له معان، فما كان من هذه المعاني يجوز إطلاقه على البشر أطلق، وما كان لا يجوز إطلاقه على البشر منع. قال فمن معاني السيد الرب، ومن معاني الكريم والشريف والفاضل والرئيس والزوج والصابر على قومه والحليم والمقدم وإلى غيرها من معاني. قال فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على البشر إلا لفظ الرب، إذا كان معنى السيد الرب لا يجوز إطلاقه. والحديث الذي جاء فيه السيد الله بمعنى ماذا؟ الرب الله من معانيه، لأن مر معنا لو تذكرون في أوائل الدروس أن الخطابية في كتابه شأن الدعاء قال في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال بعض المفسرين إيش؟ سيد العالمين، قالوا في معناه سيد العالمين، فدل على أن لفظ سيد يقال ويطلق ماذا؟ على الرب، يقال ويطلق على الرب. فالسهسواني رحمه الله قال هذا، قال ما كان من الألفاظ التي يجوز إطلاقها على البشر جاز، فيجوز أن يطلق بكل معانيه إلا معنى الرب فإنه خاص بالله جل وعلا. هذه أقوال أهل العلم في إطلاق لفظ السيد، والصواب والحق يا إخوان أن هذا لا يعطى حكما واحدا، لكن كما مضى الواحد لو جمع المادة ربما يظهر له الصواب في المسألة. وجمع بعضهم في أحاديث وردت في السنة وهي صحيحة جاء فيها لفظ السيد، فكانت هذه الأحاديث على النحو التالي: الأول ما جاء فيها لفظ سيد بدون ألف ولم، انظر ركزوا على المعنى يا أخوان حتى يفهم، يعني يعرف الراجح في هذه المسألة حتى ينظر الإنسان ويستقصي أحاديث الباب. فأحاديث الباب ذكر بعضهم أنها على نواحي: الملحن الأول ما جاء فيها لفظ السيد مجردا من الألف واللام، يعني بدون ألف ولام، واضح، ومجردا من الإضافة كذلك، كقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن ابني هذا سيد. تلاحظ الآن أن سيد لا فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى غيره، هكذا. وقال الله جل وعلا عن يحيى: وسيدا وحصورا عليه الصلاة والسلام. فهذا جائز بلا كراهة، هذا الإطلاق يجوز أن تقول الإنسان هذا سيد إن كان فعلا فيه سيادة، واضح، إن كان فعلا فيه نوع من سيادة فهذا جائز بلا كراهة. القسم الثاني من هذه الأحاديث ما جاء فيها مضافا إلى ضمير المفرد، يعني لفظ سيد يضاف إلى ضمير المفرد، فهذا جائز كذلك بلا كراهة، كما جاء معنا في حديث وليقل سيدي ومولاي، فسيد مضاف إلى الياء وهو مفرد، هكذا وليقل سيدي ومولاي، فجاء مضاف ماذا إلى المفرد، فهذا جائز، أو مضاف إلى ضمير الجمع كذلك، فألف يا سيدها لدى الباب، سيدها مضاف إلى ماذا ضمير ماذا أصدقنا المفرد كذلك، مفرد غائب عفوا، إما مفرد متكلم أو مفرد ماذا أو مفرد غائب، مفرد متكلم سيدي ومفرد غائب سيدها، فهذا جائز، هذا جائز. ومنه كذلك حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فهذا جائز بلا كراهة، يعني أن يكون لفظ السيد مضافا إلى ضمير سواء كان هذا الضمير مخاطب أو ضمير ماذا متكلم، فكل هذا جائز. القسم الثالث من هذه الأحاديث ما جاء فيها مضافا إلى لفظ الجمع، يأتي لفظ سيد مضاف إلى لفظ الجمع سواء كان هذا لفظ الجمع المضاف إليه ظاهرا أو مضمرا، سواء كان لفظ الجمع المضاف إليه ظاهرا أو مضمرا فهذا جائز، كقوله جل وعلا أو قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولدي آدم، سيد مضاف ولد آدم مضاف إليه، مضاف هنا إلى جمع أو مفرد؟ إلى جمع، مضاف إلى جمع، أو كان مضافا إلى ضمير وهو يدل على الجمع كذلك: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. وحديث الباب: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، فدل على إيش؟ دل على الجواز. وكقول عمر رضي الله عنه في أبي بكر وبلال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، من سيدهم الثاني؟ بلال، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا الذي هو بلال، رواه البخاري. وحديث كذلك سعد بن عبادة: انظروا إلى ما يقول سيدكم، كل هذا مضاف إلى ضمير الجمع، والأول مضاف إلى ماذا؟ إلى الاسم الظاهر الذي هو جمع، وإلى غيرها ماذا من الأحاديث، فهذا جائز، لكن الأولى أن يترك. ليش؟ حتى لا يغتر هذا الإنسان لما يقال له سيد سيد سيد، قد يدخله الغرور، لكن إن أطلقه الإنسان كان هذا جائزا، وإن خشي منه غلو وإطراء ترك ومنع للمفسدة. هذا الضرب الثالث من الأحاديث. الضرب الرابع وهو الأخير ما جاء فيها لفظ سيد محلا بالألف واللام، كهذا الحديث: السيد الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ فهذا اللفظ كما مر معنا لفظ إيش؟ مؤكد مفيد ماذا؟ الحصر، لأن الألف واللام في لفظ السيد تدل ماذا؟ تدل على استغراق ألفاظ ومعاني السؤدد، تدل على استغراق معاني السؤدد الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن يقال للمخلوق السيد بالألف واللام، واضح؟ لأن هذا الاسم الأسماء المختصة بالله كما دل عليها هذا الحديث، السيد الله. كما أنه لا يجوز أن يقال الرب لغير الله، لأن الرب بالألف واللام اسم مختص بالله. كذلك لفظ السيد بالألف واللام كما في هذا الحديث السيد الله، فدل على أن هذا الاسم خاص به جل وعلا ولا يصح إطلاقه لغيره، والله أعلم. هذا هو الراجح في الحديث. طيب، قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم. لماذا قال لهم قولوا بقولكم؟ لأنهم ما قالوا إلا حقا، هو خيرهم وسيدهم، فماذا؟ وإنما خاف صلى الله عليه وسلم أن يستهوينهم الشيطان حين يكثرون من هذه الألفاظ فيوقعهم بما أوقع النصارى في عيسى وابن ماذا وأمه عليهم الصلاة والسلام. ولا يستهوينكم الشيطان، قيل معناه لا يستهوينكم أي لا يوقعنكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله، وقيل معناه لا يوقعنكم في الهوي وهو الهلاك، في الهوي وهو الهلاك. ولا شك أن الثاني مستلزم للأول، إذا وقعوا في الهوى فقد وقعوا ماذا؟ في الهلاك، فقد وقعوا في الهلاك. أنا عبد الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، وهذه أعلى المنازل البشرية، أعلى المنازل البشرية أن يكون عبدا لله ورسولا من عند الله، لا منزلة أعلى من هذه المنزلة البشرية. ولهذا من أراد أن يثني عليه ثناء التام فليقل محمد عبد الله ورسوله كما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم من غلاة الصوفية، ووصفوه بأوصاف ماذا رفعوه بها إلى منزلة الألوهية، بل إلى منزلة الربوبية، حتى قال بعضهم نحن نعبد الله ورسوله، هكذا قال بعض غلاة الصوفية. وألف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كتابه الجميل السيف المسلول على عابد الرسول، وقال بعضهم نحن نسبح الله والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ويزعمون أنه يحيي الموتى إذا ذكر اسمه، ويزعمون أنه يسمع من ناداه ويجيب من سأله ويعطي من طلبه، وإلى غيرها من صنوف الغلو التي ما بلغت شرك المتقدمين من الجاهليين. وهذا كله ليس من محبته ولا من تعظيمه، بل هو من سلوك منهج أعدائه صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين أمر بقتالهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعثه الله؟ ليقاتل هذا الصف من الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهؤلاء يشهدون أنه هو الله وأنه يعبد مع الله وأنه يكون له ما كان لله، حتى يزعم بعضهم أنه يعلم الغيب الذي يعلمه الله. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله أو أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، وهو صحيح في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى. خلاصة هذه الأبواب والدلالة منها على التوحيد هو تحريم الغلو، تحريم الغلو وسد الطرق الموصلة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ألفاظ هي في حق في ذاتها حق، ما قالوه فيه صلى الله عليه وسلم حق، لكن نهاهم خوفا أن يستهوينهم أو يستجرينهم الشيطان فيوقعهم في الغلو الذي يوصل إلى هدم جناب التوحيد وماذا وذهاب التوحيد. فهذا فيه دلالة على تحريم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وتحريم الغلو في غيره من باب أولى وأحرى، والله أعلى وأعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير. طيب، هذا الباب أخوان ختم به الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد كالمقرر به لما مضى من الأبوان من أن من كان هذا هو وصفه كان هو الإله الحق. فهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بيّن فيها بيان عظمة الرب جل وعلا، وأنه موصوف بصفات الكمال والجلال وماذا والكمال والجلال والجمال. فمن كان هذا وصفه كان هو الإله الحق. وذكر من الآثار والأحاديث التي فيها عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وعظيم خلقه، وعظيم ماذا جبروته سبحانه وتعالى، التي تدل على أنه هو الإله الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لكن المشركين ما قدروه حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، وما وصفوه حق وصفه، ولا عرفوه حق معرفته، فعبدوه لأنه يستحق هو العبادة. فلما لم يعلموا ربهم ولم يعرفوه أشركوا به غيره. وقد ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم ما قدروا حق قدره، فكيف يقدر حق قدره من جعل أحدا من خلقه شريكا له في ألوهيته سبحانه وتعالى، وكيف يقدر حق قدره من عطل كماله المقدس فوصفه بالنقائص والعيوب، وكيف يقدر حق قدره من زعم أنه لن ماذا ما بعث رسولا ولا أنزل معه كتابا كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات. فخلاصة هذا الباب أنه ماذا؟ أن الله جل وعلا هو الموصوف بصفات الجلال والكمال التي يستحق بها أن يكون هو الإله وحده لا شريك له. فهذا الباب معقود في ذكر براهين ألوهيته جل وعلا، وأن من براهين ألوهيته بأنه هو ماذا؟ هو الكامل سبحانه وتعالى، هو الجليل، هو العظيم، هو الكبير، هو الذي خلق هذا الكون مع عظمه وجلال هذا الكون وكبره. والله جل وعلا أعظم منه وأجل، فهو خالقه، هو الذي ماذا أوجده، وهو الذي يفنيه. فخلاصة هذا الباب أنه برهان من براهين ماذا؟ ألوهيته. ختم الشيخ رحمه الله به الكتاب مبرهنا على ما مضى من الأبواب أنه جل وعلا هو الإله الحق، وأن ما عبد من دونه فعبد بباطل. فذكر رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومعنى ما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا كذلك وصفوه حق وصفه. ذكر الله هذا الأمر في حق من عبد غيره كما في آخر سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أو لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، فذكره عن المشركين الذين عبدوا غيره، فأخبر أنهم ما قدروا حق قدره لأنهم ما عرفوا حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه. فلو عظموه وقدروا حق ماذا؟ حق قدره، ما عبدوا غيره. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، وأخبر عن هؤلاء الذين عطلوا صفاته بأنهم ما قدروا حق قدره، وإن من قدره العظيم أنه ماذا؟ يقبض السماوات والأراضين، يقبض السماوات والأراضين. وذكر عن الجاهليين الذين جحدوا الرسالات وإنزال الكتب، حيث قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فنفوا أن يكون الله أرسل الرسل وأنزل الكتب. وكل هؤلاء ما عظموه جل وعلا حق تعظيمه. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن مسعود قال: قال جاء حبر، وعالم من علماء اليهود، من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله، أي في التوراة، نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، وجاء في الصحيحين: يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، وإصبع مهما نطقت بها فنطوك صح، إن فيها 10 لغات، يعني بتثليث الهمزة مع تثليث الباء 9، والآخرة أسبوع، والآخرة أسبوع، فمهما نطقت بها كانت صحيحة. هذا الحديث ذكر شيخ الإسلام وغيره أن فيه بيان على أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال والجمال في جميع الكتب المنزلة. فالحبر هذا يخبر أنه يجد في التوراة التي أنزلت على من؟ على موسى، وأن الله موصوف بهذه الصفات. فدل على أن إثبات الصفات لله جل وعلا أخبر به جميع الأنبياء والرسل. إثبات صفات الجمال والجلال والكمال لله أخبر بها جميع الرسل عن ربهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. والغلام من الجهمية الضلال قالوا: إثبات هذه الصفات عقيدة يهودية، قالوا إثبات هذه الصفات عقيدة يهودية، لأن الذي أخبر هذا من؟ اليهودي. لكنهم كذبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود ضحك، إيش ضحك؟ تصديقا لقوله، أي أن هذا حق وأن هذا الأمر حق. ولهذا تلا هذه الآية: ما قدر الله حق قدره، مع أنهم يعلمون ماذا جبروته وقدرته جل وعلا، فتركوا طاعته وعبدوا غيره. فقالها وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر، فهي عقيدة المسلمين لا عقيدة اليهود، هي عقيدة المسلمين. فنثبت لله هذا الأمر الذي أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، مع قطع الطمع عن إدراك الكيفيات، لأنه لا يعلم كيف الله إلا من؟ إلا الله. نثبت أن الله ذاتا وصفاتا كيفية، لكن لا نعلم هذه الكيفيات، وهذا معنى قول السلف مروها ماذا؟ بلا كيف، أي بلا كيف معلوم لنا وبلا كيف تمثلونه وتحددونه، ولكن تؤمن بما دلت عليه من معان وتكل كيفيتها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم كيف الله إلا الله، وهذا معنى قول ماذا؟ الإمام مالك، الاستواء ماذا؟ معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، وماذا؟ والسؤال عنه بدعة. فمعنى غير معقول أي غير معقول لنا، لا نستطيع أن ندركه، لأن التكييف يحتاج إلى إحدى الطرق ثلاث: إما النظر ومشاهدة هذا المكيف، ومن ذا الذي رأى الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، وإما بخبر الصادق، والله ورسوله لم يخبرا عن كيفيات صفات الله، وإنما أخبروا ماذا؟ عن معانيها. والثالث وجود نظير لهذا المكيف حتى تقول الله مثل كذا، تعالى الله عن ذلك، والله ليس كمثله شيء. إذن تقطع الطمع عن إدراك الكيفيات، لأن لا يعلم كيف الله إلا الله. وليس معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف لها، لأن هذا تعطيل. إذا قلنا أن صفات الله ليس لها كيف، معنى ليس لها حقيقة وليس لها معاني، لكن المراد بلا كيف أي معلوم لنا، واضح؟ نحن ماذا؟ ننفي علمنا بالكيف، لا ننفي كيفيات الصفات، إنما نكل هذا الأمر إلى الله، لأنه لا يعلم كيف الله إلا من؟ إلا الله. فمعنى بلا كيف أي معلوم، النفي لعلم البشر بالكيف وليس النفي لحقيقة الكيف. فهذه الصفات من الصفات الأصابع والقبض والبسط وماذا وغيرها مما جاء في الأحاديث، نثبتها كما أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والسماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. كذلك ثبت لله الأخذ، وأن له ماذا؟ يدين، وكلتا يدي ربي يمين، كما جاء عنه صلى الله عليه وعلى وسلم. فما مضى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، مع قطع الطمع عن يعني إدراك الكيفية. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع، وهذا دليل على أن الأراضين كم؟ سبع، كالسماوات، فالأراضون سبع كما أن السماوات سبع. ثم يأخذهن بشماله، وهذه اللفظة منكرة، لفظة الشمال منكرة، كل الرواة يروونها ثم يأخذهن بيده الأخرى إلا عمر ابن حمزة رواها ثم يأخذهن بشماله، وعمر ابن حمزة ضعيف وخالف الجماعة لمن هو أوثق منه وأكثر عددا، والضعيف إذا انفرد ماذا يقال له؟ منكر، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، تعديله لا يحمل التفرد. ولهذا حكم الإمام أحمد والبيهقي وابن خزيمة والشيخ الألباني وغيرهم على أن لفظ الشمال منكر، لفظ الشمال منكر، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. قال ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الحديث في الصحيح كما هو معروف. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، هذا موقوف عن ابن عباس، ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا دليل على عظمة الرب التي تدل على استحقاقه للألوهية. والله جل وعلا هو الأعظم والأكبر. وهو حديث حسن, هذا الأثر حسن وكبر إن شاء الله في أبواب كتب العقائد. قال وقال ابن جرير في تفسيره حدثني يونس أنبانا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي. ابن زيد هو عبد الرحمن بن أسلم ابن زيد, عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عفوا, عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهن جدا, حتى بعضهم رماه بالوضع أنه وضع, بعضهم رواه بالوضع. كان رجلا صالحا لكن كان كثير الغفلة, كان رجلا صالحا لكنه كثير الغفلة. كان يروي عن أبيه الموضوعات. وأبوه زيد بن أسلم ليس بالصحابي, تابعي. أبو زيد بن أسلم ليس بصحابي, تابعي. فالتابعي دروى عن الرسول ماذا قال له؟ مرسل. ومع كونه مرسل هو ضعيف, فهو مرسل ضعيف هذا الأثر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة أو كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذا الأثر وإن كان في ضعف لكن حسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه كما في كتابه الصحيح رقم 109 أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة أو حلقة من حديد ألقيت بين ظهراني أو بين ظهري فلات من الأرض, أي أن العرش أعظم بدرجات كثيرة من ماذا؟ من الكرسي الذي وسع ماذا؟ السماوات والأرض. وإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وهو بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض, كان ماذا؟ كان في دلالة على عظم العرش. والله جل وعلا أعظم, والله جل وعلا أعظم من ذلك كله, فهذا يدل على أنه هو الإله الحق. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام أو خمسمائة عام, وبين كل سماء خمسمائة عام, وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام, وبين الكرسي والماء خمسمائة عام, والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال رواه أو أخرجه ابن مهدي وهو عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن عاصم عاصم بن أبي النجود هو الذي نحن نقرأ قراءته الآن, واضح رواية عاصم حفص عن عاصم هكذا, فنحن نقرأ هذه الرواية الآن التي في بلدنا وهو صدوق, والأثر هذا حسن لأجله. عاصم بن أبي النجود اسم أبيه بهدلة, هو ماذا؟ هو صدوق الحديث, وهو حسن الحديث. وهذا الأثر حسن وله حكم الرفع لأنه أمر غيبي لا يتأتى إلا بوحي, أمر غيبي لا يتأتى إلا بوحي. وقد ماذا أخذ هذا الأثر أهل السنة من لدن الصحابة إلى عصرنا بالقبول, أخذوا هذا الأثر وآمنوا به, وأنه ماذا بين كل سماء وسماء خمسمائة عام. قال رحمه الله ورواه أو عن زر عن عبد الله أي بن مسعود زر بن أبي حبيش ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي في كتابه العلو قال وله طرق وهو حسن ثابت, رواه ابن خزيمة والدارمي في رده على المريسي ورده على الجهمية, ورواه البيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم. وكما سبق أن الأمة تلقت هذا الأثر بالقبول. قال وعن العباس بن عبد المطلب هذا الحديث يسمى حديث الأوعال, اشتهر بهذا اللفظ حديث الأوعال لأنه ذكرت فيه الأوعال وهو حديث ضعيف كما سيأتي إن شاء الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة, ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة, وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف، وسبب ضعفه هو عبد الله بن عميرة يروي عن أحنف بن قيس عن العباس، وعبد الله بن عميرة مجهول، وهو لم يسمع من الأحنف، ففي هاتان العلتان: جهالة عبد الله بن عميرة وعدم سماعه من الأحنف بن قيس رحمه الله، وبهذا ضعفه البخاري رحمه الله، بهذه العلة ضعفه البخاري وضعفه العلامة الألباني في كتابه الضعيفة برقم 1247، والله أعلى وأعلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ويرفع درجاته في عليين وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونحمده جل وعلا على ما أعان وسدد ووفق على أداء هذه الدورة. ثم نتوجه بالشكر إلى القائد أبي زرعة المحرمي جزاه الله خير، الذي كان حريصا على قيام هذه الدورة ومد بالعون على استمرارها وكان سخي العطاء فيها. ونتوجه كذلك بالشكر للدكتور أبي الحسين محمد بن حسين الوالي، الذي لا أقول أعان بل أقول باشر ماذا استمرارية هذه الدورة بنفسه، وأعان ورتب ومهد جزاه الله خيرا، وكان ناظرا في بدايتها إلى نهايتها حتى تمت بفضل الله. وكذلك نتوجه بالشكر لإمام هذا المسجد والقائمين عليه وأهالي هذه المنطقة والإخوة الإعلاميين كذلك، الذين يعني قاموا ببث هذه الدورة ونشرها في ليل ونهار بلا كلل وملل، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نفعنا بما قلتم، زادكم فضلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.